بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وردت ثلاثة أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول: هل للمجامع في نهار رمضان أن يكمل إمساكه عن الطعام أم يأكل لأن صيامه باطل؟ ليس عندنا دليل بأنه يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب ما دام أنه أفطر بعذر أو بغير عذر. المسافر إذا أفطر في نهار رمضان ورجع إلى بيته في النهار يأكل ويشرب، ولا يجب عليه أن يمسك لعدم وجود دليل على ذلك. ما دام أنه أفطر يجوز للمفطر في نهار رمضان ما يجوز له في غير رمضان. سؤال ثاني بخصوص كفارة المرأة: هل عليها كفارة إن كانت هي السبب في الجماع من تزيين وما شابه ذلك؟ مرت المسألة معنا سابقا في الدرس الماضي، وبينا هناك بأنه ليس هناك دليل، لا يؤخذ من الحديث الذي مر معنا، حديث الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وهو في مقام تعليم صلى الله عليه وسلم، كان في مقام تعليم لهذا الصحابي، والرجل ذكر امرأته: وقعت على امرأتي يقول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في شأن المرأة، ولم يأمر زوجها أن يأمرها بأن عليها كفارة. فكثير من أهل العلم قالوا أن الكفارة لا تلزمها، وهذا الأصح عند الشافعية ومذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه النووي ومال إليه ابن قدامة أيضا في المغني، لأنه ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها. ولذلك قال النووي: الأصح وجوب كفارة واحدة عليه، وأنه لا شيء على المرأة، في المجموع في المجلد السادس. وابن قدامة أيضا قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواطئة في رمضان أن يعتق، ولم يأمر في المرأة شيئا، في المغني في المجلد الرابع. وكذلك روى أبو داود أيضا في مسائل الإمام أحمد قال: سمعت أحمد يعني ابن حنبل سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة، قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة. فليس على المرأة كفارة لعدم وجود الدليل. السؤال الثالث قال: يبلغ والدي من العمر قرابة 70، لا يستطيع صوم شهر رمضان بسبب إصابته بمرض السكري عافاه الله، فهل يعذر لعدم صيامه؟ وليس عليه صيام ما دام أنه لا يستطيع الصيام، فليس عليه صيام، عليه الفدية فقط. عند جمهور أهل العلم عليه الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم من شهر رمضان، وليس عليه صيام ولا قضاء ولا شيء، لأنه لا يستطيع. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، ما دام أن الحديث في الصحيحين فلا تسأل عن السند. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام. من أداة شرط، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهنا الصيام المقصود فيه الصيام الواجب، الصيام الواجب. ولفظ صيام هنا لفظ عام من صيغ العموم، لأنه نكر في سياق الشرط، في سياق الشرط. لكن هذا العموم هو من العام المخصوص كما سيأتي في المسألة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، هذا خبر، خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الإنشاء، يعني الأمر، يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. الولي هو القريب، قريب هذا الميت الذي مات وعليه صيام واجب. وهنا وليه خرج مخرج الغالب، لا يختص القضاء بالولي، أي مسلم صام عن هذا الذي عليه صيام أجزأه، سقط عنه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بالصدقة لمن مات وعليه صيام، أمرت أولياءه بالصدقة. فقد أخرج الطحاوي وابن حزم عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، أن عمرة مولاة عائشة رضي الله عنها عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا بل تصدقي عنها، مكان كل يوم نصف صاع، مكان كل يوم نصف صاع. وذكرت هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها لتمهيدا للمسألة، مسألة هذا الحديث. المسألة الأولى حكم قضاء الولي، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يصوم عنه وليه، ما هو الحكم؟ هل يجب على الولي القريب أن يصوم عن الميت أم لا يجب؟ فالحديث دليل على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه لأنه إحسان إليه، لكن لا يجب عليه. والحديث مختص بمن كان معذورا، الذي مات وعليه صيام من الفرائض إذا كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، ثم زال عذره وتمكن من القضاء لكنه لم يقضي، فرط في القضاء حتى مات، حتى مات. فهذا الذي يتناوله الحديث، هذا الذي يتناوله الحديث. والجمهور من أهل العلم على أن الأمر في الحديث محمول على الاستحباب، صام عنه وليه، قلنا هذا خبر بمعنى الأمر، والأمر هنا للاستحباب عند جمهور أهل العلم، يعني لا يجب على الولي أن يصوم عن من مات وعليه صيام، لا يجب عليه الصيام، لكنه يستحب، هو إحسان وبر وصلة. وذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب أخذا بظاهره، لأنه أمر قالوا الأمر للوجوب. والصواب مع الجمهور مع المذاهب الأربعة وغيرهم، لأنه لو قيل بالوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء، وكيف يأثم بأمر ليس له علاقة فيه؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يأثم إذا لم يصم عن من مات وعليه صيام؟ فالراجح هو قول الجمهور والمذاهب الأربعة على أنه لا يجب على الولي أن يصوم. مسألة ثانية، هل القضاء عنه عن هذا الميت في جميع أنواع الصيام؟ في جميع أنواع الصيام اختلف أهل العلم قولان مشهوران، والقول الأول أنه يصام عنه كل صيام واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع كصوم رمضان أو واجبا بالنذر، وهذا قول الشافعية وابن حزم، وأخذوا بعموم هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والقول الثاني أنه لا يصام عنه عن هذا الميت إلا صوم النذر فقط، صوم النذر، من نذر أن يصوم لكنه مات قبل أن يصوم هذا الذي يصوم عنه وليه. وهذا القول هو الراجح وهو الأقوى. وما ذكرنا من أثر عائشة رضي الله عنها في أول الحديث أنها لما سألتها عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، عليها من قضاء رمضان ليس صوم نذر، عليها من قضاء رمضان، عائشة أفتت لها رضي الله عنها قالت تصدقي عنها مكان كل يوم، لم تأمرها بالصيام بل هي طلبت أقضيه عنها، قالت لا لا تقضي عنها. فهذا الأثر عن عائشة وفهم عائشة رضي الله عنها وغيرها يدل على أن المقصود بالحديث هنا من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، هذا الراجح في هذه المسألة. والمسألة فيها خلاف مشهور، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وما عداه فالإطعام، وما عداه فدية، إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا مذهب الإمام أحمد، بل نص عليه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر، لا يصام عن الميت إلا في النذر، مسائل أبي داود. وهذا القول قول بعض السلف كالليث بن سعد فقيه مصر، وإسحاق بن راهوية، وغيرهم من أئمة الإسلام قالوا بأنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر. واستدلوا بحديث، جاءت امرأة، حديث ابن عباس، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، صومي عنها صوم النذر. في هذا الحديث، في هذا الحديث. وهكذا فيحمل المطلق في الحديث: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، هذا مطلق يحمل على حديث عائشة المقيد، وهو كذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه، الذي دل على أن قضاء صيام النذر، أن على قضاء صيام النذر. وجاء عن بعض الصحابة غير عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس أفتوا بالإطعام ولم يفتوا بالقضاء عمن مات في غير النذر، في غير النذر. هذا المسألة، مسألتان في هذا الحديث. نعم.
باب صوم التطوع وما نهي عنه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
نعم. جاء سؤال في أول الدرس: ما هو الصيام الجائز وغير الجائز في شعبان والأيام البيض؟ فالظاهر الذي سأل استعجل على السؤال، لأن الإجابة تأتي في درس اليوم، في هذا الدرس في باب صوم التطوع تأتي الإجابة إن شاء الله. قال ابن حجر: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. جمع بعض الأحاديث في هذا الباب تتعلق بصيام التطوع، فضائل صيام بعض الأيام، وكذلك أيضا ما نهي عن صيامها من الأيام كالعيدين وأيام التشريق وغيرها. جمع فيها هذا الباب هذه الأحاديث، نمر عليها سريعا لأنها ليست فيها أحكام كثيرة. هذا الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية الآتية، إن وقعت من الإنسان السنة القادمة، الآن صام اليوم عرفة، كفرت عنه ذنوب السنة الماضية والسنة كاملة مقدما. إذا وقع منه ذنب من الذنوب يكفر عنه بسبب صيامه يوم عرفة، وهذا يدل على فضل صيام يوم عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء. عاشوراء هو الصوم العاشر من محرم، هو العاشر من محرم يسمى عاشوراء عند جمهور العلماء. قال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، صيام يوم عاشوراء. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فرغب في صيامه صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين. وجاءت أحاديث أخرى أيضا في فضل صيام يوم الاثنين والخميس، فعند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الاثنين يوم تعرض فيه الأعمال، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم، يحب أن يعرض عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء أيضا في تكملة الحديث، الحديث الباب الذي رواه مسلم قال: صوم ثلاثة من كل شهر، صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، وصوم الدهر. أيضا الحديث في صحيح الإمام مسلم نفس حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فجاءت في هذا الحديث فضائل الصيام ثلاثة أيام: صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصوم يوم الاثنين والخميس كذلك أيضا صيام 3 أيام من كل شهر. فهذا الحديث وغيرها دل على استحباب صيام هذه الأيام. فالمسألة الأولى صيام الأثنين والخميس، أيضا هذا الفقهاء أخذوا بهذا الحديث على فضل صيام الأثنين من كل أسبوع، لأنه يوم عظيم، يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس بشيرا ونذيرا، وهذه نعمة عظيمة خص الله بها هذا اليوم، يوم الأثنين. وأيضا جاء في حديث أسامة بن زيد قال قلت يوم الأثنين والخميس، قال صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، ويحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا في فضل صيام الأثنين والخميس. فينبغي للمسلم أن يحافظ على مثل هذه الفضائل ما دام عنده الصحة والعافية والوقت، فعليه أن يشتغل ويتزود في هذه الدار، فإن خير الزاد التقوى. المسألة الثانية في الحديث صيام عرفة، أيضا دل الحديث على فضل صيام يوم عرفة وبيان فضله، حيث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين، ويستحب صيامه لأهل الأمصار. أما الحاج في يوم عرفة فلا يستحب له صيامه، لا يسن له صيامه، بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. فالحاج لا يصوم يوم عرفة، أما غير الحاج في بلاد الأرض يصوم يوم عرفة ليدرك فضل هذا اليوم. المسألة الثالثة هنا التكفير، شامل للصغائر والكبائر أم لا؟ ما يكفر السنة الماضية، تكفير الذنوب، تكفير الذنوب هل يشمل الصغائر والكبائر أم هو خاص بالصغائر؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، منهم من قال أن هذا التكفير في صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب كالزنا وأكل الربا والسحر وغيرها من الكبائر هذه لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة. وهذا قول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم قالوا هنا تكفير يوم عرفة ويوم عاشوراء للسنة الماضية هذا تكفير لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا دليل عند جمهور أهل العلم على أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، فدليل من الآية على أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. كذلك أيضا استدل الجمهور بحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فجاء الاستثناء للكبائر، وأن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، ندم وترك هذا الفعل فورا ثم الندم على ما فعل، هذه هي التوبة. نسأل الله عز وجل يتوب علينا وعليكم. مسألة صيام عاشوراء أيضا مسألة رابعة في الحديث، والحديث دل على فضل صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، كان صلى الله عليه وسلم يصومه، كان يصومه. والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. وهكذا يقول جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. والحديث في صحيح الإمام مسلم. أيضا بالنسبة لعاشوراء يستحب صيام التاسع معه، التاسع من محرم، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية أيضا عند مسلم لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، فيستحب صيام التاسع مع العاشر. ولكن من صام العاشر عاشوراء مفردا صح له وأجزأه ونال هذا الأجر، لكن يستحب أن يصام معه التاسع، هذا ما في هذا الحديث.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
نعم، أيضا هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في أيضا أيام أخرى يستحب صيامها وفيها فضل، وهي أيام الست من شوال، أيام الست من شوال من بعد يوم الفطر، يوم الفطر أول شوال عيد الفطر، من بعده من أراد أن يصوم يستحب له أن يصوم ستة أيام من شوال، بدليل هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والحديث في صحيح الإمام مسلم، ولو أن بعض أهل الحديث انتقدوا سند هذا الحديث الذي فيه صحيح الإمام مسلم، لكن الحديث توبع عند النسائي وعند الطحاوي أيضا، فجاء له متابع فقوى السند، فهو حديث صحيح صححه جمهور أهل الحديث علماء الحديث، وعمل به جمهور أهل العلم فتأتي المسألة لهذا الحديث: ما هو حكم صيام الست؟ الحديث دل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيام هذه الأيام مع شهر رمضان كصيام الدهر، والمراد هنا السنة، يعني كأنما صام السنة كلها، المراد هنا كأنه صام السنة كلها صيام الدهر، فالسنة كأنما صام السنة كلها 360 يوما. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة، ستة من شوال هذه عن 60 يوما، وشهر رمضان عن 10 أشهر، فهذه سنة كاملة. والحديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجة 1402. القول باستحباب صيام الست وقول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك إلى كراهة صيام الست من شوال، لأنه لم يرى من أهل العلم في زمنه من يصوم هذه الست من شوال، لكن الحافظ ابن عبد البر المالكي اعتذر عن الإمام مالك لأنه لم يبلغه حديث أبي أيوب، مع أنه حديث مدني لكن لم يبلغه، اعتذر له لأنه إذا جاء الحديث لا يخالفه الإمام مالك رحمه الله، لكن اعتذر الحافظ ابن عبد البر المالكي إمام المغرب، اعتذر عن الإمام مالك وجاب له آتى له بعذر، وهو أن هذا الحديث حديث أبي أيوب لم يبلغ الإمام مالك، ولو بلغه لعمل به فهذا هو الجواب، وهذا هو هذه هي المسألة. هذه الست من شوال الأفضل أن يصومها الإنسان متتابعة، يعني يجوز له أن يفرقها خلال شهر شوال، يفرق هذه الأيام الست، لكن الأفضل أن يتابع هي، لأنها في مسارعة إلى فعل الخير وفيه مبادرة ورغبة على الصيام، وكذلك أيضا حتى لا يتعرض المسلم لما يمنعه عن صيام الست، وكم من الناس أخروا صيام الست إلى أواخر شوال فجاءتهم الأعذار فلم يستطيعوا صيام الست من شوال، لكن المسلم لو بادر من أول الأيام وانتهى منها من الست هذه ونال الأجر صيام الدهر لكان أفضل له. وقال أهل العلم: من كان عليه قضاء من رمضان لعذر فالأفضل أن يقضي، يصوم أولا القضاء الفريضة ثم يصوم الست من شوال، وأخذوا بظاهر الحديث: من صام رمضان فأتبعه بست من شوال، فالإنسان ما دام عليه قضاء ثلاثة أيام أربعة أيام ما صام رمضان كامل، فيصوم هذه القضاء الآن صام رمضان كامل ثم يتبعها ستا من شوال، هذا هو الأفضل لكن يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان. ويقدم ست من شوال. هذه المسألة في هذا الحديث. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد سعد بن مالك، اسمه سعد بن مالك، كنيته أبو سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. قال: في سبيل الله، في سبيل الله. اختلف أهل العلم في تفسيرها، فأكثر أهل العلم قالوا أن الجهاد في سبيل الله، في الغزو، في حالة الجهاد في سبيل الله ينال هذا الأجر العظيم. وكثير من أهل العلم قالوا: لا، في سبيل الله يعني في طاعة الله. ما من عبد يصوم يوما في طاعة الله، لوجه الله، ابتغاء وجه الله، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. الله عز وجل باعد وجهه يعني بدنه كامل، لكن ذكر الوجه لأنه هو الظاهر. يباعد بدنه بالكامل عن النار، يبعده عن النار 70 خريفا، يعني مسافة 70 سنة، مسافة 70 سنة عن النار إذا صام هذا يوم واحد فقط في الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم، أو في طاعة الله. وحديث متفق عليه، حديث صحيح. فهذه مسألة هذا الحديث. فالحديث دل على فضل الصيام في سبيل الله، وأكثر أهل العلم على أنه الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، أو في الرباط على الحدود، أو غيرها مما يطلق عليه من أنواع الغزو. وهذا أيضا قال أهل العلم لماذا حصل على هذا الفضل العظيم، قالوا لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة ومشقة الصيام، ومشقة الصيام. لكن أهل العلم قيدوا، قالوا هذا محمول على الشخص الذي لا يضعفه الصيام عن مهمة الجهاد. كيف إذا كان الصيام يتعبه ويأتي به بالكسل والجوع والعطش، كيف يجاهد، كيف يواجه العدو؟ فإذا كان يضعفه الصيام قالوا لا، الأفضل له أن يفطر، يفطر، لأن هذا الصيام يعطله عن مهمة الجهاد التي هي أولى. واضح؟ كما أن مثلا الآن المجاهدون في حالة المسير إلى العدو، انطلقوا لمجاهبة العدو، أو في حالة الرباط هو في تعب ومشقة وينتظر، العدو ممكن يهجم على حدود المسلمين في أي وقت، هذا في مشقة شديدة. قالوا هذا الأفضل له أن لا يصوم. أما عند ملاقاة العدو فهذا لا يجوز له أن يصوم في حالة الالتحام مع العدو في الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإفطار في الغزو، أمر كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام في فتح مكة، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، يقول أبو سعيد الخدري. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم، وكانت عزمة، قال أبو سعيد: فأفطرنا. فعند ملاقاة العدو لا يجوز أن يصوم، يجب عليه يستجمع جميع قوته لمجابهة العدو. هذا فقط استطراد وزيادة فائدة لشرح هذا الحديث، وعرفنا فضل الصيام يوم واحد في الجهاد في سبيل الله. يباعد الله عز وجل هذا العبد الذي صام عن النار 70 سنة، 70 سنة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هذا حديث فيه تذكر عائشة رضي الله عنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد الصيام، يصوم 3 أيام 4 أيام 10 أيام مرة واحدة، ويفطر حتى نقول لا يصوم أيضا 10 أيام 20 يوم ما يصوم لا يصوم يسرد أيضا الفطر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر كأكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه. وهي من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحكي لنا أو تذكر لنا ما كان هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، في صيام التطوع. فهذا الحديث في 3 مسائل. المسألة الأولى فيه أيضا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الأحيان، يسرد الصوم يعني يتابع في الصيام، يصوم 3 أيام 4 أيام 5 6 أيام 10 أيام مرة واحدة لا يفطر بينها، وكذلك يسرد الإفطار أيضا في بعض الأحيان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصلحة، إذا كثرت أشغاله وتوالت أعماله أخر الصيام، يشتغل بمصالح الناس، والصوم قد يضعفه عن ذلك، فإذا خفت الأعمال وقلت المشاغل سرد الصوم. وعلى هذا فلم يكن لصومه أو فطره وقت خاص صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى في الحديث. والثانية، المسألة الثانية، حكم صيام الشهر كاملا، هل يجوز الإنسان أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان؟ من هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام. تقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر، يعني صامه بالكامل إلا رمضان، إلا رمضان. فأخذ كثير من أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك. وذكر النووي قال قال العلماء إنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه، وجوب صيام هذا الشهر. فالحديث دليل أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان. والمسألة الثانية صيام أو الثالثة صيام شعبان، صيام شعبان. فالحديث أيضا في آخره ما رأيت تقول في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني أكثر شهر كان يصومه بعد رمضان هو صيام شعبان، شهر شعبان، لأنه كان يكثر الصيام فيه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة أيضا قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، كلها المقصود أكثره هنا، هي تطلق عند العرب كلها يعني أكثره، إلا يومين أو 3 من شهر شعبان، وهذا معروف في لغة العرب. ولذلك قال نقل الترمذي عن ابن المبارك رحمه الله التابعي الجليل عبد الله بن المبارك قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع لعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره، هذا كلامه في جامع الترمذي في سنن الترمذي نقله عن ابن المبارك. هذا المسألة التي في هذا الحديث. وقد جاء أيضا سؤال يتعلق أيضا قال إذا صادف أحد الأيام الفاضلة كصوم عاشوراء ويوم عرفة و6 أيام من شوال، صادف يوم السبت أو يوم الجمعة التي جاء النهي في صيامها، فما الحكم؟ أيضا الإجابة تأتي إن شاء الله في الدرس اليوم أو الدرس القادم، لا تستعجل، يأتي الجواب إن شاء الله عنه. من أفطر أيام في رمضان بعذر هل يجوز له تقديم 6 من شوال قبل قضاء رمضان؟ قلنا قبل قليل يجوز، لكن الأفضل له أن يصوم القضاء الذي عليه ثم يصوم 6 من شوال، لأن عنده شهر شوال كامل يستطيع ذلك، هذا الأفضل. لكن يجوز له أن يصوم 6 من شوال ويأخر، وذكرنا هذا في المسألة.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
أيضا هذا أيضا حديث فيه ذكر أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. ويقول أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب بالدليل بالقرينة، جاء في الحديث فإن كنت صائما فصم الغر، غر يعني أيام البيض، وفي رواية فصم البيض 13 و14 و15. واضح. هذه الرواية التي عند النسائي وغيره في صحيح سنن النسائي بينت هنا أن الأمر للاستحباب صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل هذه الأيام 13 و14 و15 عند أكثر أهل العلم الذين صححوا هذه الزيادة، لأن من علماء الحديث لم يصححوا مسألة تحديد 3 أيام بأيام البيض، بأيام الغر أو أيام البيض. رواية النسائي ضعفوها من حديث جرير رضي الله عنه، لكن أكثر أهل العلم صححوها فقالوا يستحب صيام 3 أيام من الشهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض لهذه الرواية التي جاءت. فمسألة الحديث هي فضل صيام 3 أيام من كل شهر، والحديث دل على فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وهي 13 و14 و15 من الشهر العربي الهجري، هذه أيام البيض. وقد ورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيامي 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر أي أيام. وجاء أيضا عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. إذن يصوم في العشر الأوائل، في العشر الأواسط، في العشر الأواخر من الشهر، المهم أنه يصوم 3 أيام من الشهر، من كل شهر. وهذا هو فضلها، لأن في فضلها جاء كصيام الدهر مع رمضان، مع رمضان كصيام الدهر، نسأل الله من فضله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان،
غير رمضان. وهذا في مسألة مهمة جدا، وفيها بيان أن الزوج له أحكام خاصة أيضا، ومما الأحاديث التي جاءت في فضل طاعة الزوج ومراعاة حقوق الزوج وتعظيم الحقوق لهذا الزوج من قبل زوجته، هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. شاهد يعني حاضر موجود غير مسافر، أما إذا مسافر يجوز لها أن تصوم، أولا لأن الحكمة من نهيها عن الصيام مراعاة حاجة الزوج، مراعاة حاجة الزوج، فحق الزوج واجب على زوجته، ومن حقوقه الاستمتاع بها، الصوم قد يمنعه من ذلك، واضح. فهذا المقصود فيه من الحكمة من النهي هنا لا يحل، وهذا من صيغ التحريم، من صيغ التحريم لا يحل، يعني لا يجوز للمرأة إذا صامت تكون آثمة لأن ارتكبت محرم إلا بموافقة زوجها، إلا موافقة زوجها، وليست الموافقة فقط يقول أنا وافقت، إذا علمت من حاله من القرائن أنه لا يمانع من صيامها فهذا يكفي فتصوم، إذا تعرف أنه لن يعارض أو لم ينهاها هو عن الصيام إلا بإذنه، عرفت من حاله أنه يرغبها دائما في التقرب إلى الله عز وجل في العمل الصالح، علمت أنه يرغبها دائما ويشجعها على العبادات فتصوم، فهذه القيود لا بد منها بناء على قواعد الشرع. إذن لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني المرأة هنا المقصود متزوجة، أن تصوم يعني تصوم نافلة، تصوم نافلة، وزوجها شاهد يعني حاضر، غير ما يكون مسافر أو يكون مريض أو كذا، يكون شاهد يعني هو قد يحتاج لها، قد يحتاج إليها. ورواية أبي داود غير رمضان، لا يحل للمرأة أن تصوم غير رمضان، يعني النافلة المقصود بها صيام النافلة، ف فيجب على المرأة. هذه مسألة هذا الحديث، حكم صيام المرأة وزوجها حاضر. الحديث دل على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، لأن حق الزوج واجب على زوجته وقد يحتاج إليها. ويدخل في ذلك صيام الاثنين والخميس والست من شوال وغير ذلك مما يستحب صيامه، حتى صيام عرفة وعاشوراء لا بد أن تستأذنه إذا كان حاضرا. والإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح، بل إذا علمت من قرائن الحال أن ما يدل على رضاه يكفي، لأن هذا إذن عرفي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي عند أهل العلم. فتعارف الناس عن أن هذا التصرف أو هذا الحالة هذه عدم معارضة الزوج، هذا يعتبر أنه أذن لزوجته أن تفعل هذا الفعل. فإذا صامت من غير إذنه صح صيامها وأثمت لاختلاف الجهة، لأن النهي جاء لها أن تصوم، ما جاء النهي عن صيام الزوجة، فرق بين الحالتين. لو جاء النهي عن صيام الزوجة فهذا لا، لكن جاء لها النهي لا يحل لها، قال فإن طلب منها أن تفطر وجب عليها ذلك. إذا صامت مثلا نافلة بغير إذنه وقال لها أفطري، يجب عليها أن تفطر، فإن أبت فهي عاصية، فهي عاصية بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. لكن إن كان غائبا جاز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه، للحديث نفسه مفهوم الحديث وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، هذا يدل على أنه إذا كان غائبا غير حاضر يجوز لها أن تصوم، ولأن صيامها في حال غيبته لا يضيع عليه حقا من حقوقه، وهذا في صيام النافلة. أما صيام الواجب كقضاء رمضان فلا يحتاج إلى إذن الزوج، لا يحتاج إلى إذن الزوج، فتصوم هذا القضاء الذي عليها ولو كره ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المسألة في هذا الحديث. نعم، قال سؤال هنا: من أفطر في رمضان متعمدا هل عليه قضاء؟ هذه المسألة قد يعني لم نتكلم عنها في الحديث السابقة في مسألة الإفطار عمدا، لأنه جاءت أدلة مر معنا بعضها، ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالذي وقع على امرأته في رمضان، أمره بالقضاء، وهذا أفطر متعمدا لذلك عليه القضاء والكفارة، فأمره بالقضاء. فقال جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة على أنه من أفطر متعمدا، أكل أو شرب أو متعمدا، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية ومن معه من أهل العلم أنه لا يقضي، من أفطر متعمدا لا يقضي إلا بدليل، فالذي جامع في نهار رمضان جاء الدليل أنه يقضي. لكن من شرب أو أكل في شهر رمضان وأفطر متعمدا، قال ابن تيمية ومن معه قالوا هذا لا يقضي، لأن لا يوجد دليل على أنه يقضي. قالوا لا، ولا جاء الدليل على أنه من أفطر بعذر، من أفطر بعذر هذا الذي عليه القضاء، كالمريض والمسافر والمرأة الحامل والشيخ الكبير، الذي أفطر بعذر هذا الذي يقضي لأنه جاء الدليل. أما الذي تعمد الإفطار فلا يقضي، لا يجب عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله عز وجل. هذه المسألة، والله أعلم. الحامل أو المرضع هل تطعم على الإطلاق أو إذا خافت على طفلها؟ إذا خافت ذكرنا هذه المسألة في الدروس الماضية، وذكرنا هناك بأن إذا خافت المرأة المرضع على ولدها أن يتأثر بصيامها، تتأثر رضاعة هذا الرضيع، فإذا خافت تفطر وعليها فدية. كذلك الحامل إذا خافت على جنينها من الصيام تفطر وعليها الفدية. أما إذا لم تخف وكان الأمر هين وهي عندها القوة والصحة فهذا الأفضل أن لا تفطر، أفضل أن لا تفطر. نعم. إذا كان على الشخص قضاء في رمضانات سابقة ثم تكاسل ودخل عليه رمضان آخر ماذا يصنع؟ عليه القضاء، هو دين عليه، دين عليه في ذمته، دين حق لله عز وجل، ولو بعد 10 سنوات هو واجب عليه أن يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، هذه الأيام التي فاتت، ولو مرت سنوات يجب عليه أن يقضي. نعم. جاء في حديث صحيح مسلم حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كيف نجمع بينه وبين حديث عائشة أكثر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ لا يوجد تعارض بين الحديثين، النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر شعبان ورغب هذه الأمة في صيام شهر الله المحرم، وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في محرم لا نعلم ما هي الحكمة، لكنه معنا حديث قول من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيامه شهر الله المحرم، شهر محرم، وأنه صام أكثر شعبان أو أكثر شهر صامه شهر صعبان شهر شعبان ولم يكثر الصيام في المحرم، لا نعلم ما هي الحكمة من ذلك، لا يوجد تعارض في هذا، الإنسان يصوم أكثر محرم ويصوم أكثر شعبان بناء على هذين الحديثين من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أظن نكتفي بهذا لأنه بقي عن الأذان قليل، لو أن نسألة نكملها إن شاء الله الدروس في الدرس القادم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وسائر بلاد المسلمين، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.